بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة. واللقطة بفتح القاف، هذا الذي عليه الأكثر والقول الأشهر، وبعضهم قال بإسكان القاف لقطة، واللغة الثالثة لقاطة بضم اللام، والرابعة لقط فتح اللام والقاف. وهو المال الذي لا يعرف صاحبه، يجده شخص، فإن كان هذا المال له شأن عند أوساط الناس فيعرف، أن أوساط الناس يرفع إليه بصره، بحيث لو أضله بحث عنه وسأل وربما رجع إلى المكان الذي أضاعه وأضله فيه، لأن له شأنا عنده. لكن اللقطة الحقيرة التي لا شأن لها عند أوساط الناس لا تستحق التعريف، لأن صاحبها قد لا يرجع إليها ولا يسأل عنها، لا يرجع إليها ولا يسأل عنها لحقارتها، كالسوط والعصا والتمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين وجد تمرة قال: لولا أني أخشى أن تكون الصدقة لأكلتها، فما منعه من أكلها إلا أنه خشي أن تكون الصدقة، لأن الصدقة لا تحل له. وهكذا حين رأى الحسن أدخل في فمه تمرة، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في فمه وقال له: كخ كخ، إني أخشى أن تكون من الصدقة. قال أهل العلم: فلولا خشيته صلى الله عليه وسلم أن تكون الصدقة لا أكلها، ولا أقر الحسن على أكل تلك التمرة، لأنها لا تستحق التعريف لحقارتها. فما كان كذلك لا يستحق التعريف، فمن وجد شيئا حقيرا فإن كان محتاجا إليه له أن ينتفع به، وإلا تصدق به على نية صاحبه، بخلاف اللقطة التي لها شأن عند أوساط الناس، هذه لا يجوز أخذها إلا لمن عرف. للحديث الذي سنقرأه: والأولى أن يشهد الإنسان على اللقطة، فقد جاء ما يدل على ذلك، حتى لا تغلب النفس الأمارة بالسوء على صاحبها فتجحد، ثم يعرف الملتقط إفاصها وكاءها وعددها ووصفها، ثم يعرف، فإذا جاء ربها وذكر تلك الأوصاف تدفع إليه بغير بينة. فإن لم يجد وقد اجتهد في التعريف فله أن يستنفقها وتكون عنده كالوديعة، هذا بعد العام. فإن جاء وقبل ذلك يعرف أيضا أوصافها حتى يميزها عن ماله قبل أن يستنفقها، ويحفظ أوصافها، بحيث لو جاء صاحبها يوما من الدهر وذكر تلك الأوصاف دفعها إليه. وإن كان الملتقط قد حفظ هذه اللقطة كما يحفظ ماله ثم تلفت لغير تفريط، ما عليه، لأنها كالوديعة عنده ما فرط فيها. لكن إن تعدى أو إن فرط بتعد أو تقصير فيضمن إن جاء ربها وذكر صفاتها. واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام فحكمه التعريف، بعض اللقطة يبقى على الدوام لا يتلف فيعرف سنة. والنوع الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، مخير بين أن يأكله ويستفيد منه قبل أن يتلف ثم يضمن، أو أن يبيعه ويحفظ ثمنه، فإن جاء صاحب ذلك الطعام دفع الثمن إليه. والثالث ما يبقى بحفظ وعلاج كالرطب، فينظر المصلحة الملتقط، إما أن يبيع ذلك الرطب ويحفظ ثمنه، أو أن يجففه ويحفظه، كان قابلا للحفظ بعد التجفيف، قد يجد كمية كبيرة تستحق التعريف، فهو بين هذه الخيار. والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، يجد حيوانا غنما أو غير ذلك. والحيوان على ضربين: لا يمتنع بنفسه عن صغار السباع، أن تأتي السبع ويفترسه. فأنت بخير، إما أن تأخذ تلك اللقطة الشاه أو هي للذئب أو لأخيك أو يظفر بها ربها، أنت مخير بين أن تأخذها أو تتركها فإن علمت. وأما إن كان يمتنع ذلك الحيوان بنفسه من صغار السباع كالإبل أو ما يشابه الإبل كالخيل، والبقر ربما تقرب من الإبل، فهذه لا تأخذها لأنها تمتنع بنفسها عن صغار السباع، ما لك ولها مع حذاؤها وسقها وترد الماء وتأكل الشجر كما سيأتي في الحديث. وبالنسبة للقطة، هل الأفضل لمن وجدها أن يأخذها أو أن يتركها؟ إن علم من نفسه أنه سيقوم بما أوجب الله عليه من التعريف من حفظها وتعريفها، التعريف الشرعي، يستحب له أخذها حتى لا تقع في يد إنسان لا يعرف أو لا يظفر بها أحد. وإن علم من نفسها الضعف أو العجز فيتركها، قد يأتي ربها ويسأل عنها أو يبحث عنها في المكان الذي أضلها فيه، والحمد لله. قال الإمام مسلم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل. والعفاص وهكذا الوكاء ذكر في الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله. والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه الضالة، قد يكون من جلد قد يكون من غير الجلد. والوكاء الخيط الذي يشد به الوعاء، أي الرباط، المربط الذي يربط فيه ذلك الوعاء، الخيط الذي يشد به الوعاء، فيقال أوكيته إيكاء فهو موكى بلا همز. وهكذا أيضا جاء في الحديث: اعرف عددها، إضافة إلى الوعاء والوكاء اعرف العدد، وإذا كانت موزونة اعرف الوزن، واحفظ ما استطعت من الصفات التي تضبط بها هذه الضالة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري قال: قرأت على مالك ابن أنس أبي عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، أي استفد منها واستنفقها. قال: فضالة الغنم، أي ماذا أصنع فيها أو ما حكمها؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها وتعرف أو يظفر بها صاحبها أي أخوك، أو يأتي الذئب ويأكلها أو للذئب. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها فيما تقدم. قال: ما لك ولها، أي الإبل، ويلحق بها ما شابهها مثل الخيل، معها سقاؤها، أي أنها ترد الماء وتشرب لأيام، تكتفي بذلك الماء أياما، تملأ السنان ماء تكتفي به لأيام، وحذاؤها، لها حذاء يتحمل المشي تمشي لما فيه من الخشونة لما جعل الله فيها من القوة. قال: ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن سعيد بن حجر علي بن حجر السعدي قال ابن حجر أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرف حسنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، ربها أي صاحبها. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قوله في الحديث ثم عرفها بعد أن ثم عرف وكاءها وعفاصها بعد قوله عرفها سنة، هذا تعريف آخر. فكما قلنا اللقطة تعرف مرتين تعريفين، التعريف الأول إثر وجودها، تعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، في أبواب المساجد أثناء الصلاة بعد الصلوات أو قبل الصلاة، في الأسواق، في مجامع الناس، وتعرفها في المكان الذي وجدتها فيه أو قريبا منه. أما إذا أخذتها وعرفتها في مدينة أخرى أو في مكان بعيد عميتها عن صاحبها، فهو ما يأتي إلا إلى المكان الذي أضلها فيه. وتجتهد في بداية الأمر في التعريف، قال أهل العلم تعرفها كل يوم ثم كل أسبوع وهكذا، كلما طالت المدة تخف في تعريفك، لأن صاحبها غالبا إثر فقدها يسأل عنها، فعرفها باستمرار في أول الأمر كل يوم ثم في الأسبوع وهكذا. التعريف الثاني بعد السنة، عرفتها سنة على الوجه المطلوب شرعا ما وجدت صاحبها، هنا تعرفها، تعرف وكاءها وعفاصها وحددها وأوصافها وتحفظ ذلك، ممكن تكتبه، ممكن تصورها، ممكن إذا كانت من غير ذوات الأرواح، ثم لك أن تستنفقها، فإن جاء ربها دفعتها إليه. والدليل على ذلك قوله عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، أي انتفع بها، فإن جاء ربها فأديها إليه، الحديث. وقال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر هو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب هو المصري قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك، غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة، قال وقال عمر في الحديث فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها، أي بعد السنة. وقال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم ابن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد والقطواني قال حدثني سليمان هو بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر، غير أنه قال فحمار وجهه وجبينه وغضب، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله عن ضلة الإبل. وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك، هذا دليل على أن اللقطة عند من التقطها كالوديعة، يكون مؤتمنا عليها ويحفظها كما يحفظ ماله، فإن تلفت بعد أن حفظها كما يحفظ ماله ولم يتعد المفرط ما يلزمه شيء، وإلا ضمن تعدها أو يعني إن فرط بتعدنا وتقصير. ونستفيد من قوله كانت وديعة عندك أنه لا يمتنع من دفعها إلى صاحبها بعد السنة ولو بعد سنين كالوديعة عنده. ولا يطلب من صاحبها مقابل الحفظ. فإن أعطاه شيئا من قبل نفسه وأخذه فالحمد لله، وإلا أجره الله. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق، الورق هي الفضة، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف عندكم تعرف أو تعرف ماذا عندك؟ فإن لم تعرف أي لم تعرف صاحبها ولم يسأل عنها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، أي ولو بعد سنين عديدة. وسأله أي ذلك الرجل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة، والشاة تطلق على الغنم، على الغنم معزها وضأنها، الضأن الذي يسمى بالكباش، ذكره الأنثى. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان ابن هلال قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجهه، والوجنة بفتح الواو وضمها وكسرها، الوجنة، وفيها لغة الرابعة أجنة، لغة الرابعة أجنة بضم الهمزة، وهي اللحم المرتفع من الخدين، ويقال رجل موجن وواجن أي عظيم الوجنة، وجمعها وجنات، ويجيء فيها اللغات المعروفة في جمع قصعة وحجرة وكسرة. وغالبا أن الإنسان إذا غضب يظهر الإحمرار في الوجنة ربما أكثر من غيره من الوجه. واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها، هذا الشاهد العدد، فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. وقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن لم تعترف فعرف عفاصها، هذا التعريف الثاني بعد السنة، فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأديها إليه. وقال رحمه الله: حدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فإن اعترفت فأديها وإلا فعرف عفاصها ووكاءها وعددها. وقد نقل القاضي عياض وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك أي بعد السنة ضمنها المتملك إلا داود فأسقط الضمان، والله أعلم. والقول ما ذهب إليه غيره والدليل معهم. قوله: ثم عرفها سنة، معناه إذا أخذتها فعرفها سنة. بقي ما حكم الأخذ، أخذ اللقطة، أشرنا إلى ذلك قبل. وقال النووي: فأما الأخذ فهل هو واجب أم مستحب؟ فيه مذاهب، ومختصر ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال: أصحها عندهم يستحب ولا يجب، والثاني يجب، والثالث إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب الأخذ، وإلا وجب. يعني إذا كانت في مكان يأمن على اللقطة إذا تركها يستحب له أخذها والتعريف بها إعانة لصاحبها، كونه يدله عليها وينشدها هنا وهناك يبين لمن هي لمن. وإن كانت في مكان لا يأمن عليها من الأخذ ممن لا يعرفها أو تتلف يجب على هذا القول. والظاهر أيضا الإنسان ينظر إلى حاله، إن علم من نفسه أنه يستطيع أن يقوم ما أوجب الله عليه شرعا وإلا ترك حتى لا يأثم ولا يؤدي إلى إتلاف مال غيره بتقصيره. أما بالنسبة لبعض الأماكن إذا قد استلح على أماكن توضع الضوال فيه فالأمر يسير، وصلها إلى مكان الضالة إذا قد اعتاد الناس يأتون يسألون عنها في ذلك المكان كما هو الشأن في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فهذا أفضل وصلها. وأما تعريفها فما حكمه؟ الوجوب، وقد أجمع المسلمون على ذلك أنه يعرفها وجوبا سنة كاملة إذا كانت ليست من الأمر الحقير التافه الذي يستحق التعريف كما تقدم. هذا الإجماع في حق من أراد أن يتملكها بعد التعريف، ظفر بها وأراد أن يتملكها بعد التعريف إلا مجد صاحبها قال يعرفها وجوبا، بقي إن لم يرد تملكها بعد التعريف أراد حفظها لصاحبها فقط ما أراد أن يتملك. اختلف أهل العلم، قال النووي: فأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لا يلزمه، بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه وإلا دام حفظها. والثاني وهو الأصح أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها، فإنه لا يعلم أين هو حتى يطلبها فوجب تعريفها، وهذا هو الصواب أنه يعرفها. أراد تملكها بعد التعريف أو لم يرد يعرف، الصورة الأولى متفق عليها والثانية على الصحيح. وإن وجد مالا كما قلنا، يعني هذه بالنسبة للتعريف اللقطة، أن ينشدها في المواضع التي وجدها فيه في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس، فيقول: من ضاع منه شيء، من ضل منه حيوان، من ضاع منه دراهم ونحو ذلك. لأن وإن سمى جنس الملتقط أو جنس الإنعام جنس اللقطة لها أوصاف تقرب، تقول: من أضاع مالا فليأتي بأوصافه في المكان الفلاني أو عند فلان، أو إذا كانت له منعة يقول هي هنا. بقيت مسألة فيما إذا حصلت زيادة من هذه اللقطة، وجدت التقطت شاة فولدت أو عبدا فعلمته وصار محترفا، حصلت زيادة في هذه اللقطة، أو مالا فصاف حصل منه حصلت أرباح من أو ما أشبه ذلك، حصلت زيادة من هذه اللقطة. قال النووي: قال أصحابنا: إذا عرفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها الملتقط، أي قبل حوالين السنة، قبل انتهاء السنة، هنا لا يتملك في أثناء السنة لا يتملكها، وقبل أن يتملكها الملتقط فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة قبل التملك، يأخذها بالزيادة المتصلة والمنفصلة، المتصلة والمنفصلة، فالمتصلة كالسمن في الحيوان وتعليم صنعة ونحو ذلك، علمت هذا العبد فصار محترفا عالما بعض الصنع يأخذه بزيادته، والمنفصلة كالولد واللبن، ولد من البهيمة واللبن والصوف، قال كالسمن في الحيوان أي الذي فيه سمن، أما إذا صار منفصلا كذا يعني إرداب أو كذا آنية فصارت زيادة منفصلة. قال والمنفصلة كالولد واللبن والصوف اكتساب العبد ونحو ذلك، اكتسب العبد أموالا وأما إن جاء من يدعيها ولم يثبت ذلك فإن لم يصدقه الملتقط لم يجوز له دفعها إليه، يعني لم يأتي بأوصافها لا يدفعها إليه. فإذا تملكها بمرور السنة وقد عرف ثم حصلت زيادة في هذه اللقطة، قال النووي فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه، بل هو كسب من إكسابه لا مطالبة عليه به في الآخرة، وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة، لأنها دخلت في ملكه وذا كان شيئا زائد، كان شيئا زائدا عن اللقطة. فإن كانت قد تلفت اللقطة بعد التملك لزم الملتقط بدلها عند الجمهور، قال عندنا وعند الجمهور، وقال داود لا يلزمه، والله أعلم قول الجمهور هو الصحيح، لأنها كالوديعة عندك كما تقدم في الحديث، فهي وديعة عندك، فإن جاء ربها يوم من الدهر ادفعها إليه، وإن أتلفها يضمنها.